والإخوة، هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الفرائض من صحيح البخاري.
هذا كالأول، وفيه فضيلة عائشة رضي الله عنها حيث روت هذا الحديث الذي يحرمها من الميراث، وأن الأمانة تجب مراعاتها ولو على نفس الإنسان. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله يا فؤاد، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نعم 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 نفقة النساء للنساء لقربهن من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الله منعهن من أن يتزوجن بمن بعده، والمرأة تحتاج إلى نفقة. وأما العامل فالظاهر أنه العامل على ماله، يعني يعطى بقدر أجرته. نعم المؤونة نعم هي النفقة.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم،
صلى الله عليه وسلم،
فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته.
هذا الحديث صريح في أن من ترك مالا فهو لورثته. والمال عند العلماء كل عين مباحة النفع، كل عين مباحة النفع بلا حاجة. هذا المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة، فما لم يكن مباح النفع فليس بمال، وما كان مباح النفع للحاجة فليس بمال أيضا، بل لا بد أن يكون مباح النفع لغير حاجة. وظاهر الحديث أن من ترك غير مال فليس لورثته، ويحمل هذا على أنه ليس لورثته على سبيل التمليك، أما على سبيل الاستحقاق فهو لهم بلا شك، مثل أن يترك الميت كلب صيد، فإن كلب الصيد ليس بمال لأنه لا يباع، ولكن من كان بيده فهو أحق به من غيره، فيكون ورثة أحق بهذا الكلب من غيرهم وإن استغنوا عنه تركوه. وفي هذا حسن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا يطابق الآية تماما، وهي قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. نعم
شيخ، هذا المال من بيت المال الذي يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم أو من عندي؟
لا، من بيت المال، هذا من بيت المال.
إذا في من بعد
الشيخ؟ نعم
الولاة فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم،
الولاة فيما بعد يلزمهم قضاء الدين عن المدين المعسر من المسلمين كما يلزمهم الإنفاق عليه، ولكن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. فلو فرضنا أن الدولة عندها مال لكن المصالح العامة تستغرق هذا المال، فإنها مقدمة على قضاء الدين، لأن قضاء الدين مصلحة خاصة. نعم.
باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهن فيعطى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم. قال: باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وهذا مذكور في كتاب الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا اجتمع ذكور وإناث، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يعني وليس معهن ذكر، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانوا ذكورا فبالسوية، يقسم المال بينهم بالسوية. فالأولاد إما أن يكونوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا، إن كانوا ذكرا خلصا فإنهم يرثون بالتعصيب سواء، وإذا كانوا إناثا خلصا فإنهن يرثن بالفرض للواحدة النصف ولمن زاد الثلثان، يعني فابنتان لهما الثلثان ومئة بنت لهما الثلثان، لا يزيد الفرض بزيادتهن. طيب، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، وقوله قال زيد بن ثابت إنما ذكره لأنه رضي الله عنه من أعلم الناس بالفرائض، وأما حديث أفرضكم زيد فإنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تقدير صحته فإنه يخاطب قوما محصورين وليس يخاطب جميع الأمة، وعلى تقدير أنه يخاطب جميع الأمة فلا يعني هذا أن زيدا معصوم من الخطأ وإن كان أفرض الأمة، لأنه لا معصوم من الخطأ إلا الله، وإنما قلت ذلك نعم إلا الله نعم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قلت ذلك لأن بعض العلماء قال إنما قاله زيد في الفرائض فإنه يجب المصير إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد، فالجواب على هذا القول من وجوه ثلاثة: أولا ضعف الحديث، وهذا مهم، يعني أن صحة النقل المثبت للحكم أو النافي له هذه مهمة جدا. الثاني على تقدير صحته فهو يخاطب قوما خاص. الثالث على تقدير عمومه صحته وعمومه فإنه لا يستلزم أن يكون زيد معصوما وإن كان أفرض الأمة، لأنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا نقول إن مذهب زيد رضي الله عنه في ميراث الجد والإخوة ليس ملزما لنا، وهو ضعيف كما سيأتي إن شاء الله. والصحيح أن الجد أبا الأب بمنزلة الأب، يحجب جميع الإخوة لا يرث معه أحد منهم. أما المسألة التي ذكرها فهي ظاهرة: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها نصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
نعم، هذا الحديث يكاد أن يكون نصف الفرائض نصف الفرائض، لأنه ذكر أصحاب الفروض والعصبة. أصحاب الفروض بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب إلحاق فرائضهم بهم. العصبة قال: فما بقي فلأولى رجل ذكر. وينبغي أن نقف عند هذا الحديث لنقول من هم أصحاب الفروض. أصحاب الفروض حداً من يرث بلا تقدير، هذا أصحاب الفروض حداً من يرث بتقدير، أنا قلت بلا تقدير خطأ، أصحاب الفروض حداً من يرث بتقدير، معلوم؟ طيب، أصحاب الفروض عداً عشرة، أصحاب الفروض عداً عشرة: الزوج والزوجة والأم والأب والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات مطلقاً والإخوة من الأم. كم هؤلاء؟ هؤلاء عشرة، هم أصحاب الفروض. أما فروضهم فسهل: الزوج والزوجة إن كان للميت منهما أولاد فله نصيب، وإن كان له أولاد فله نصيب. الزوج إذا ماتت الزوجة عن زوجها فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى فللزوج الربع، وإن لم يكن لها ولد فله النصف. الزوجة أو الزوجتان أو الثلاثة والأربع أو الخمسة والستة والسبع والثمان يمكن. طيب إذن نقول الزوجة فأكثر، الزوجة فأكثر. نعم، للواحد إن كان الزوج له أولاد فلا ثمن، وإن لم يكن له أولاد فلها الربع. كذا بسيط. الزوجات الأربع يمكن أن يتوفى رجل عن زوجات أربع، لكن هل يمكن أن يتوفى أو أن يتوفى عن زوجات ثمان؟ لا أبدا، لا يمكن، لا يمكن أن يتوفى عن زوجات ثمان، لكن يمكن أن يرث منه زوجات ثمان. لا فرق بين هذا وهذا. إذا قلت يمكن أن يتوفى عن زوجات ثمان معناها أن الزوجات بحباله. لا، أما إذا قلت يمكن أن يرث منه زوجات ثمان هذا صحيح. واضح جماعة الفرق؟ طيب، لا يمكن أن يتوفى شخص عن زوجات ثمان أبدا، لكن يمكن أن يرث من زوجات ثمان. طيب، مثاله رجل مريض بالمرض المخوف، بمرض الموت المخوف، عنده أربع نساء. في يوم من الأيام غضب عليهم وكان قد طلق كل واحدة منهن مرتين. وش بقى عليه؟ واحدة. قال أربعتكن طوالا، كلكم طلقنا طلاقا بائنا أو رجعيا؟ بائنا، انقضت عدتهن. ولنفرض أن كل واحدة حين طلقها وهي في المخاض تطلق، فولدنا جميعا بعد نصف ساعة. نعم، خرجنا من العدة. كذا. طيب، بعد خروجهن من العدة تزوج أربع جميع في ليلة واحدة ثم مات، كم يرثوا؟ ثمان زوجات. الزوجات الأول يرثنه لأنه متهم بقصد حرمانهن، والزوجات الأخر يرثنه لأنهن زوجات مات وهن في حباله. على كل حال، الزوجة الواحدة فأكثر إذا كان لزوجها ولد ترث الثمن، وإن لم يكن له ولد ترث الربع. الأب والأم، الأم إما أن ترث الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، ما لا ليس لها سوى ذلك. إما أن ترث الثلث، إيش بعد؟ أو السدس أو ثلث الباقي. ترث ثلث الباقي في إحدى العمريتين، أو قل في العمريتين، ما في معنى. ترث ثلث الباقي في العمريتين، وهما زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، هاتان العمريتان. نسب وسميت العمريتين نسبة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأنه أول من قضى بهما. وكيف نوزع الميراث؟ نقول فيما إذا كانت المسألة زوج وأم وأب، المسألة من ستة، يعني اقسم المال ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان. تمام. طيب، المسألة الثانية، العمرية الثانية، إذا هلك رجل عن زوجته وأمه وأبيه، فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي. إذا لم تكن المسألة إحدى العمريتين، فإن كان هناك فرع وارث أو عدد من الإخوة فللأم السدس. مثاله: هلك عن أم وأب وابن، للأم السدس وللأب السدس والباقي الابن. ومثال آخر في جمع من الإخوة: إذا هلك شخص عن أم وأخوين من أم وعم شقيق، كم للأم؟ السدس. لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة، وللأخوة من الأم الثلث اثنان، والباقي للعم الشقيق. إذا لم تكن مسألة إحدى العمريتين وليس فيها فرع وارث ولا عدد من الإخوة فللأم الثلث. إذن الأم لها ثلاث حالات: إما أن ترث الثلث الباقي، أو ها أنت أي نعم، أو السدس، أو ثلث الكل، ثلث المال كله. طيب، الأب أسهل منه، إما إن كان معه فرع وارث ذكر، ذكر فرع وارث ذكر فليس للأب إلا السدس. إن كان فرع وارث أنثى فللأب السدس فرضا، وإن بقي شيء أخذه تعصيبا. إذا لم يكن فرع وارث فإن الأب يرث بالتعصيب، ليس له شيء مقدم، يرث بالتعصيب. طيب، الزوجان والأبوان، من بعد البنات، نعم، الأم والجد، الجدة. الجدة ليس لها إلا السدس، واحدة كانت أو متعددة، بشرط أن لا يكون قبلها أم أو جدة أقرب منها. فإن كان قبلها أم أو جدة أقرب منها فليس لها شيء. فلو هلك هالك عن أمه وأم أبيه فليس لأم أبيه شيء. لماذا؟ لوجود الأم. ولو مات ميت، ولو هلك هالك عن أم أبيه وأم جد أبيه وأم جده، أم أبيه وأم جده، من تأخذ؟ أم أبيه، لأنها أقرب. ولو هلك هالك عن أم أمه وأم أبيه، اشتركنا في السدس، اشتركنا في السدس. طيب، البنات، أو نخلي الدرس الثاني، انتهينا. الجد كالأب، الجد كالأب. البنات كما في هذا الحديث: إذا كان معهن ذكور ورثنا بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا لم يكن معهن ذكور فللواحدة النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان. طيب، الأخوات كالبنات، لكن بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الأصول، لأن الفرع الوارث يختلف به إرث الأخوات، والذكر من الأصول على القول الراجح يسقط الأخوات مطلقا. الإخوة من الأم ميراث الواحد السدس، وميراث الاثنين فأكثر الثلث. نعم، بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث. نعم.
إذا كان هناك إنسان في المرض محوض ومعه أربع زوجات فطلقهم بقصد الحرمان، ثم عقد على أربع، ثم طلقهم بقصد الحرمان، ثم تزوج على أربع طلقهم، يعني هذه فرضيا تصح، تصير أكثر من ثمانية.
إيه، يمكن
يعني
اين وين لم يدخل بهن؟ نعم، الخالد يقول يمكن ان يرث اكثر من ثمان زوجات، يمكن يرث اكثر، يطلق اربع وإن كان مالا عدة مثل أن يطلقهن قبل الدخول والخلوة تنتهي عدتهن بمجرد الطلاق. وتزوج أربع ويطلقهن قبل الدخول، مش الفائدة؟ لكن يمكن. على كل حال المسألة فرضية، يطلق الأربع التي عقد عليهم، يتزوج أربع، لكن أنا أعتقد الناس مو مزوجين هذا أبدا، نعم، إلا شخصا يعرف أن هذا الرجل صاحب مال كثير يزوجه من أجل المال. نعم. كل منهما جدة، أليس كذلك؟ فالقربة هي التي ترث، والبعد لا ترث، ولو كان من جهة الأم أو الأب. نعم نعم. الأخوات الأم، لا، الأخوات الأم يرثن مثل الأخوة من الأم، يعني للثنتين فأكثر الثلث، وللواحدة السدس. نعم. ثلاثة. طيب، بقي أن يقال فلأولى رجل ذكر. كلمة أولى، هل المراد بالأولوية من هو أشد حاجة، كما تقول الفقير أولى بالإحسان من الغني، أو المراد بالأولوية القرابة؟ الثاني، المراد الثاني. ولهذا لو كان المستحق للتعصيب غنيا جدا ومن دونه ليس فقير فإنه يعطى الأول ولو كان غنيا. طيب، وهنا يقول لأولى رجل ذكر، هل الرجل إلا ذكر؟ أقول نعم، ما الرجل ذكر لا شك. إذن لماذا لم يقل فلأولى ذكر؟ نقول لأن قوله رجل فيه إشارة إلى أن الرجال مخصوصون بالتعصيب لرجولتهم، ومعروف أن الرجال هم القوامون على النساء، فكأن الأول يعني كلمة رجل كأنها تعليل للحكم. أما كلمة ذكر فإذا قال قائل إذن لماذا لم يقتصر على رجل فلأولى رجل؟ نقول لأنه لو اقتصر على رجل لظن من يسمع الخطاب أنه لا تعصيب لغير البالغ، لأن غير البالغ لا يسمى رجل. نعم. لا تشمل، لو قال لأولى ذكر شمل البالغ وغيره، لكنه لا تومي إلى العلة التي جعل التعصيب من أجلها في الرجال. نعم.
باب ميراث البنات. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضت بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله إنني مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت فالشط؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فقال لن تخلف بعدي، فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي.
نعم. هذا الحديث سبق الكلام عليه، وفيه دليل على أن البنت من الورثة لقوله وليس يرثني إلا ابنتي، ففي هذا إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يمنعون النساء من الميراث ويقولون إنه لا إرث إلا للأبطال الذين يدافعون عن البلاد ويحملون السلاح، أما النساء فليس لهن حظ من الميراث. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الولدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نعم 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 يوسف. نعم هذا عام، الولد يشمل الذكر والأنثى. أي لا، قول ولدك أراد به الجنس الشامل للذكر والأنثى والواحد والمتعدد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال:
في أي باب هذا؟
باب ميراث البنات.
نعم. كيف؟ محمود، حدثنا محمود. نعم.
قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.
أعطى الابنة النصف فرضا والأخت النصف تعصيبا. وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يعبر الإنسان عن التعصيب بالفرض، فيقول مثلا: للأم الثلث وللأب الثلثان، لا سيما إذا كنت تعبر أمام عامي. أما إذا كنت تعبر في مجلس العلم فالذي ينبغي أن تقول: والباقي، في باب التعصيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. طيب لو كان بدل الأخت عمة، فالمال كله للبنت لأن العمة من ذوي الأرحام. نعم. فرضا وردا. نعم.
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. وقال زيد: ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن ولا يرث ولد الابن مع الابن.
نعم. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: ولد الأبناء بمنزلة الولد، يعني بمنزلة الأبناء، ولد الأبناء بمنزلة الأبناء، وولد البنات ليس لهم شيء لأن ولد البنات من ذوي الأرحام. نعم. ويقول: إذا لم يكن دونهم ولد، فإن كان دونهم ولد يعني فوقهم، فإن كان ذكرا لم يرثوا شيئا، وإن كان أنثى أخذت فرضها، والباقي لأبناء الابن وبنات الابن تعصيبا، وإذا كانت أنثيين فأكثر أخذنا فرضهم الثلثين، والباقي لأبناء الابن وبنات الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله: ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يعني مع التساوي، فإذا مات عن ابن وبنت فللابن مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا مات عن ابن وبنت ابن فللابن مثل حظ الأنثيين. قال: ولا يرث ولد الابن مع الابن. لماذا؟ لأن كل ذكر من الفروع يحجب من تحته، هذه القاعدة، كل ذكر من الفروع يحجب من تحته، فالابن يحجب كل أبناء الابن، وابن الابن يحجب من تحته من أبناء الابن، وهكذا. وقولها ولد الأبناء بمنزلة الولد، هذا مما احتج به ابن عباس على زيد، فإن زيدا يرى أن الجد ليس كالأب، ويرى أن ابن الابن كالابن، فيقول له ابن عباس: ألا يتق الله زيد؟ ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن بمنزلة الابن، ولا يجعل أبا الأب بمنزلة الأب؟ نعم. اللي يسأل يرفع يده. نعم. يأتي إن شاء الله ذكرهم، يمكن ذكرهم المؤلف تكلم عليه. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. نعم. باب ميراث ابن مع ابنه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعت هزيل ابن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابن وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
الله أكبر. هذه المسألة: هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت، يعني أخت شقيقة أو لأب، ليست أخت لأم، لأن الأخت للأم لا ترث مع البنات. يقول: إن سئل عنها أبو موسى الأشعري وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، ومع ذلك أخطأ، لأن الإنسان ليس بمعصوم، فقال: للبنت النصف وللأخت ونعم، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وأسقط بنت الابن. وأتي ابن مسعود فسيتابعني على ذلك. ائتي ابن مسعود كأنه رضي الله عنه أراد أن يقوي ما أفتى به، ولهذا قال: فسيتابعني على ذلك. يقول: فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ضللت إذن يعني إن تابعته، لأن هذا خلاف الشرع. وفيه دليل في هذا الكلام من ابن مسعود أن التضليل يكون في فروع الدين كما يكون في أصول الدين، يعني ليس الضلال خاص بالبدعة لقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، بل الضلال مخالفة الشرع مطلقا، سواء بشيء مبتدع أو بشيء خطأ. فهنا يقول: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف، لقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، لقوله تعالى: وإن كن نساء فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. ولهذا لا بد أن نقول تكملة الثلثين. إذن إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. لا بد أن تقول تكملة الثلثين، لأنه سوف يقال لك إذا قلت السدس سيقال لك: أين الدليل؟ فليس عندنا دليل إلا أن ذلك تكملة الثلثين، هذا الدليل. طيب، لو كان بنت وثلاث بنات ابن فللبنت النصف، ها، وللثلاث من بنات الابن السدس تكملة الثلثين. إذن الواحدة وما زاد سواء. وهنا نقف لنتبين من هم الذين يستوي الواحد منهم والجماعة من أصحاب الفروض. هذه بنات الابن مع البنت الواحدة، الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة، الزوجات، الجدات، أربعة. هؤلاء الأربعة لا يزيد الفرض بزيادتهم عن الواحد. تعدهم خالد. نعم. مع إيش؟ نعم.
والزوجات.
نعم. من أمك وأمها؟ الجدات. طيب عدهم يا مازن. الجدات والزوجات وبنات الابن مع البنت الواحدة، والأخت الأب، الأخوات الأب مع الأخت الشقيقة الواحدة. الزوجة مثلا لها الربع، والزوجتان الربع، والثلاث الربع، والأربعة الربع. نعم. كيف؟ لا لا، هذا خلاف الأصل. يعني لو صار واحد له أبوان، إذا هذا خلاف الأصل، هذا صحيح يمكن يكون عشرة. نعم. فهل لا الإخوة للأم للواحد السدس ولمن زاد الثلث؟ لا، بس الكلام أنه زاد الفرض بزيادته مع الواحد، هذا الذي قلنا لا يزيد الفرض بزيادته مع الواحد. أربعة اضبطوه. يقول وما بقي فللأخت. يقول فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقبل المنزول فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيه. وهذا من الواجب على الإنسان إذا كان فيه في البلد من هو أعلم منه، فإن من الأدب، من الواجب الأدبي أن يقول للناس اسألوا فلانا إذا كان فيه أعلم منه، لأنه يستفيد من هذا التواضع، ويستفيد السلامة من الخطأ لو أخطأ في فتياه، ويعرف الفضل لأهله. فإذا سئل الإنسان عن مسألة وفي البلد من هو أعلم منه فالأولى أن يحيلها عليه. طيب، وفي هذا شهادة لابن مسعود بأنه حبر، ويقال حبر كسر الحاء، والحبر والحبر كالبحر، يعني واسع العنز، واسع العنز. نعم.
الشيخ إذا كان الأعلم أعلم بالفقه ولكنه مبتدئ،
مبتدئ هذا لا ينبغي أن يسأل أصلا، لأن سؤال أهل البدع يؤدي إلى اغترار الناس بهم والرفع من شأنهم، فيكون خطرهم عظيما. نعم.
هل نقول مستفاد من هذا الأثر أن المفتي إذا رأى السائل شاكا يقول اسأل فلان
عن؟ نعم. هو أولا إذا كان يقول يسأل، يقول هل يؤخذ منها أن المفتي إذا كان شاكا فإنه ينبغي أن يحيل المسألة إلى غيره؟
ها؟
نعم. من يقول
أسأل؟ إذا كان السائل في حكم الذي أعطاه إياه المفتي يقول له إن كنت شاكا في حكمي فاسأل فلان.
لا بأس، ما في مانع، لكن ما يؤخذ من هذا الحديث. نعم. لأن قول فأت بن مسعود يحتمل أنه رأى أن السائل شاك في هذا أو متشكك، ويحتمل أنه هو بنفسه يعني لم يتأكد من هذا، في احتمال. أخذنا ثلاثة.
اثنين.
جمال.
السؤال لم يقيد الأخت.
لم إيش؟
يقيد
الأخت. إي، لكن الحكم يدل على أنها الشقيقة.
لكن ألا ينبغي للسائل
لا بد عارف، لا عارف، أليس الله قد قال وله أخت فلها نصف ما ترك؟ قال أخت، ولم يقيد بأم ولا بأب ولا بشقيقة، لكن يعرف أنها شقيقة أو لأب أو لأم. منين؟ من الحكم. نعم، يجوز أن سأله وأخبره، ويجوز أن عارف القضية من قبل. نعم، لكن نحن نعرف أنها غير ليست لأم، نعرف من الحكم. نعم.
باب ميراث الجد مع الأب والأخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب. وقرأ ابن عباس: يا بني آدم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولم يذكر أن أحدا
يذكر ولم يذكر
ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.
نعم. باب الجد مع الإخوة، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. باب ميراث الجد مع الأب والإخوة، كذا عندكم ولا مع الإخوة؟ مع الأب والإخوة. أما ميراث الجد مع الأب فلا نصيب له، وهذا شيء معروف، إلا إذا قصد ميراث الجد مع الأب يعني من الأب. نعم، من الأب إذا قصد هذا فلا أشكال، لأجل يخرج الجد من الأم، لأن الجد من الأم من ذوي الأرحام لا ميراث له، لكن الجد من الأب مع الإخوة. أي إخوة؟ الإخوة لغير أم، وهم الأشقاء أو لأب، لأن الإخوة لأم يسقطون بالجد بالإجماع. نعم. فعندنا الآن جد من قبل الأم لا يرث مع الإخوة بالإجماع، وإخوة من الأم لا يرثون مع الجد بالإجماع. النزاع الطويل العريض: الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد لأب، يعني أبو أبيك أبو أبيك مع إخوتك. لو مات إنسان عن أبي أبيه وإخوته فكيف نصنع بالميراث؟ استمع إلى كلام البخاري رحمه الله، يقول: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب. الجد أب. فإذا كان الجد أبا سقط الإخوة به، لأن الإخوة يسقطون بالأب. فإذا هلك هالك عن أبيه، عن جده من قبل أبيه، وعن إخوته الأشقاء، الأب غير موجود، ميت من قبل، فالميراث للجد. كما لو مات عن أبيه وإخوته الأشقاء فالميراث للأب. يقول: وقرأ ابن عباس مستدلا لقوله: يا بني آدم. فجعل الله تعالى الناس بنين لآدم، وبينهم وبينه أجيال طويلة. وقال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم، وهو جده إبراهيم جده، فسماه أبا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم. وهذا لو يعني ابن عباس رضي الله عنه مو بلازم يسوق كل الأدلة، لكن هذا من أصرح ما يكون. ملة أبيكم، هذا اللي قال أبيكم الله عز وجل، ولم يقله إسحاق أو يعقوب. نعم، اللي قال تبعت ملة أبا إبراهيم وإسحاق ويعقوب يوسف، أقول لم يقله يوسف بل قاله الله: ملة أبيكم إبراهيم. فسمى الله إبراهيم أبا مع أنه بعيد عني، بينه وبينه أجيال. ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. هذا من كلام البخاري، وكأنه يريد رحمه الله أن يجعل هذا إجماعا من الصحابة على أن الجد أب. وقال ابن عباس: يرث ابن ابني، يرثني ابن ابني دون إخوتي. صح، يعني لو هلك هالك عن ابن ابن وعن إخوة، لمن الميراث؟ لابن الابن. ولا أرث أنا ابن ابني، يعني مع إخوتي، ما هو مع إخوتي، مع أبناء ابني. اللي يقول من هو؟ يقول ابن عباس ويحكي الجد، يعني يقول: ولا أرث أنا الجد ابن ابني، مع إخوتي، مع أولاد ابني، مع أولاد ابني، يعني لو هلك هالك عن إخوته، إخوته أولاد ابن الجد، أليس كذلك؟ طيب، يقول كيف يكون هذا؟ القياس أنه كما أن ابن الابن يسقط الإخوة، أن يكون أبو الأب يسقط الإخوة أيضا. هذا دليل. هناك دليل واضح جدا جدا أوضح من هذا، وهو أن هذه التفصيلات التي جاءت في ميراث الجد والإخوة، ما الدليل عليها؟ ما هو الدليل على أن الجد يرث الأحظ من الثلث أو المقاسمة إذا لم يكن معهم صاحب فرض، ويرث الأحظ من سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة إذا كان معهم صاحب فرض؟ أين هذه الفروض في كتاب الله؟ أين هي في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لم يهمل الله عز وجل فرضا واحدا من الفروض إلا ذكر، حتى الزوجات والأزواج إذا اختلفت فروضهم ذكر، الأم لما اختلف فرضها ذكر، الأخوات، كيف يذكر الله هذه الفروض ويبينها لعباده ولا يذكر هذه الفروض الدقيقة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للجد. هذا أكبر دليل يقضي على هذا القول، أن نقول لهم أين الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع الأمة على هذه الفرائض التي فرضتموها للجد؟ أين ثلث الباقي؟ أين سدس المال؟ أين ثلث المال؟ أين هو؟ ثم إنكم بتقسيمكم هذا تقرون إقراراً ضمنياً أن مرتبة الجد أقوى من مرتبة الإخوة، أقوى. فإذا كانت أقوى فمن ما هو الدليل الذي جعلها بهذه المرتبة؟ إذا كانت أقوى فيجب أن تأخذ حكم القوة. فالمهم أن هذا القول، يعني الميراث الإخوة مع الجد على هذا التفصيل، من أضعف الأقوال. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا باب ميراث ابنتي ابن مع ابنه. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته.
مين ميراث ابنة الابن؟ يمكن ميراث الجد. نعم. اي
نعم.
أما
الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل، أو قال خير، فإنه أنزله أبا، أو قال قضاه أبا.
ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو أقرب الصحابة إلى الصواب، أبو بكر أقرب إلى الصواب من جميع الصحابة، ولذلك نجده في المقامات الضيقة يكون أسعد الناس بالصواب. ففي صلح الحديبية حصل بينه وبين عمر ما هو معروف، وكان الصواب مع أبي بكر. وفي أخذ الفداء في أسرى بدر كان الصواب مع أبي بكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعه. وفي موت النبي صلى الله عليه وسلم كان الثبات لأبي بكر، لأن عمر قام على المنبر وقال: إن من قال إن محمد قد مات ضربت عنقه، حتى جاء أبو بكر وثبت الناس رضي الله عنه. وفي تنفيذ جيش أسامة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصواب مع أبي بكر. وفي جمع القرآن كان الصواب مع أبي بكر. فالمهم أن أقرب الصحابة إلى الصواب بلا شك هو أبو بكر رضي الله عنه. واستدل ابن عباس رضي الله عنه لكون قوله صوابا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، كما صرح بذلك على المنبر، وقال: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. فهو أمن الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في ماله وفي صحبته، وقال لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر. فاستدل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه يكون أقرب إلى الصواب. وعلى كل حال فلا شك أن القول الصواب المتعين هو أن الجد بمنزلة الأب، لكن من هو الجد الذي يرث هنا؟ أعطونا الضابط حسب ما قرأتم في البرهانية. ها؟ لا ما قلنا هكذا. نعم زهير صح، الجد هنا من ليس بينه وبين الميت أنثى، أما الجد الذي بينه وبين الميت أنثى كأب الأم فهذا ليس من الأجداد الوارثين. نعم
شيخ سامح، ذكرتم بأن الصحيح كان مع أبو بكر في فداء أسرى بدر.
نعم
لأن
رسول
الله وفق
نعم.
مع أن الله وفق عمر.
ما وفق؟ اقرأ زاد المعاد يتبين لك.
كيف شيخ عمر ما كان ألم يرى قتل الأسرى؟
أي نعم بلى بلى بلى، لكن في هذه الواقعة اللي حصلت الصواب مع هؤلاء لأنه حصل فيه خير كثير، لكن في المستقبل لو أنه حصل الفكاك أو الفداء اقرأ جزاك الله خير، اقرأ ما قاله العلماء على هذه الآية نفسها. نعم
في جمع القرآن ما كان تجويز الجمع من قول عمر؟
إيش؟
ما كان فكرة جمع القرآن من قول عمر؟
لا لا من قول أبي بكر، حتى يقول معه أن أبا بكر جاء يعني جادله عمر يقول فعلمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر. نعم نعم
ولكن خلة الإسلام أفضل.
إيه نعم
أفضل من
يعني أفضل من اتخاذي، أفضل من اتخاذي له، يعني معناه أن الخلة المحبة العامة التي تكون له ولغيره أفضل. وكأنه يشير عليه الصلاة والسلام إلى أنه ينبغي الإنسان أن لا يخالل أحدا إلا من أجل الإسلام لا من أجل المن بالصحبة والمال. نعم
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
نعم هذا الحديث الأثر هذا واضح وفيه إثبات النسخ، إثبات النسخ وهو ثابت حتى بدلالة القرآن والسنة خبرا ووقوعا. فإذا قال قائل كيف ينسخ الحكم الثابت؟ إن كان الحكم الثابت الأول هو الموافق لمصلحة الأمة فلماذا ينسخ؟ وإن كان غير موافق فلماذا يثبت؟ عرفتم؟ أما عرفتم الإشكال؟ لنفرض أن الحكم كان حلالا ثم صار حراما، هذا نسخ ولا لا؟ فإذا قال قائل إن كان الحلال هو الأصلح للأمة فلماذا نسخ، وإن كان الحرام هو الأصلح للأمة فلماذا أحل؟ والجواب على هذا أن الحلال في وقته هو الأصلح للأمة والحرام في وقته هو الأصلح للأمة. ونظير ذلك ما قلنا في أفعال الله الاختيارية، وهو أن الفعل إن كان كمالا فلماذا انتفى عن الله قبل فعله، وإن كان نقصا فلماذا فعله؟ فقلنا إنه كمال حال فعله وليس كمالا حال انتفائه، لأن الكمال والنقص يكون حسب ما تقتضيه المصلحة. نعم أثر
باب ميراث المرأة والزوج.
حرام المال. المال إيه؟ المال المال خطأ.
بسم الله الأول. يقول وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرفع وجود الأب.
صح.
إذا الأب موجود الجد لا
ما يرفع. ما في شك في الإجماع. نعم.
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها.
هذا حديث امرأتين من هليل اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى وما في بطنها ضربتها فألقت ما في بطنها ميتا ثم ماتت نفس المضروبة. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بغرة عبد أو أمة دية للجنين وقضى بأن دية المقتولة على عاقلتها عاقلة من؟ عاقلة القاتلة لأن شبه العمد كالخطأ تكون فيه الدية على العاقلة. فالقتل عند العلماء ثلاثة أنواع عمد وشبه عمد وخطأ يشترك شبه العمد والعمد بالقصد ويختلف ويخالفهما الخطأ بعدم القصد ويفترق الخطأ عن شبه العمد بأن الخطأ بما يقتل غالبا وشبه العمد بما لا يقتل غالبا. فإذا ضرب الإنسان شخصا بخشبة كبيرة قصدا فهذا عمد وإذا ضربه بعصا صغيرة لا تقتل في الغالب شبه عمد وإذا رمى حجرا على كلب فأصاب إنسانا فهو خطأ لأنه لم يقصد. دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة. العاقلة هم العصبة الذكور وسموا عاقلة من عقل البعير لأنهم كانوا يأتون بالدية من الإبل فيعقلونها عند بيت أولياء المقتول فلهذا سموا عاقلة من عقل الإبل. عندنا فيها نسخة قضى عليها وفي نسخة قضى لها. نعم عندك الشرح.
ما ذكر
حال ما شرح الحديث
سيأتي شرح
سيأتي ها اقرأ اقرأ.
ثم إن المرأة التي قضى صلى الله عليه وسلم عليها ولأبي ذر أن تحمل لها بالغرة توفيت وفي رواية في الديان من طريق يونس بن شهاب بن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذين فرمت إحداهما الأخرى بالقتال فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها.
أما
بحث هذا الحديث
تأتي
إن شاء الله في كتاب
الديات.
نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود أنه قال قوافينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب ميراث الأخوات مع البنات. عصبة هذه في بعض النسخ وبعض النسخ ساقطة. الأخوات مع البنات إن كن أخوات من الأم فلا ميراث لهن، لأن الإخوة من الأم لا يرثون مع الفرع الوارث، لا الذكور ولا الإناث. ولهذا لو مات ميت عن بنت وأخت من أم وابن ابن 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 عم، كان للبنت النصف والابن ابن ابن عم الباقي، والأخت من الأم ليس لها شيء، ولو كان بدلها أخ من الأم ليس له شيء. إذن الأخوات من الأم مع البنات ساقطات. الأخوات لغير أم وهن الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات، ويسمى ذلك العصب مع الغير. فإذا وجد بنات ومعهن أخوات شقيقات أو أخوات لأب فللبنات ميراثهن بالفرض، الواحدة النصف والثنتان فأكثر، الثلثان والباقي للأخوات، لأنهن في هذه الحال يكن إيش؟ عصبة. طيب بنت ابن وأخت لأب، الأخت لأب عصبة، بنت الابن لها النصف والباقي للأخت لأب. طيب بنت ابن وبنت أخت شقيقة، الثانية لا ترث. ليش؟ لأنه لدينا قاعدة: لا يرث من الحواشي إلا الأخوات فقط، بنت الأخت ما ترث، بنت الأخ ما ترث. ثم ذكر قضاء معاذ بن جبل رضي الله عنه، والصواب حذف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بنت وأخت، للبنت النصف وللأخت النصف. وإذا يقول: ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون نسي ما قال أولا، أو تذكر أنه لم يقل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فالقسمة صحيحة وغير صحيحة: بنت وأخت، يعني إما شقيقة أو لأب. نعم. سمع.
حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل أنه قال.
طيب لحظة، إذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الثابت، ماذا يكون الحديث؟ مرفوعا حكما. نعم. هما ذكرنا أن السلف غالبا ما يتساهلون في مثل هذه التعبيرات، ولهذا البخاري يقولنا عصبة. نعم. ستأتينا إن شاء الله في البرهانية. إيه ستأتينا في البرهانية. العصبة بالنفس وبالغير ومع الغير ثلاثة. نعم.
بالنسبة للحديث الأول، لو نفرض يعني على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتا، ما الفرق بين المرفوع حكما وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هو الإقرار المرفوع صريحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، فيكون مضافا إليه على وجه صريح. أما الأول لا، ما هو صريح على عهد الرسول، ما هو صريح. ما عندك تكلم عليها؟ ثم قال سليمان
قوله: ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القائل ذلك هو شعبة، وسليمان هو الأعمش، وهو موصول بالسند المذكور، وحاصله أن الأعمش روى الحديث أولا بإثبات قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا على الراجح في المسألة، ومرة بدونها ف فيكون موقوفا. وقد أخرجه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن بشر بن خالد شيخ البخاري فيه مثله. لكن قال سليمان بعد قال القاسم وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد بسنده بلفظ قضى بذلك معاد فينا. قلت وقد مضى في باب ميراث البنات من وجه آخر عن الأسود بن يزيد أنه قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل فذكره. وسياقه مشعر بأن ذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره على اليمن كما مضى صريحا في كتاب الزكاة وغيره. وأخرجه أبو داود والدارقطني من وجه ثالث عن الأسود أن معاذا ورث فذكره. وزاد هو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي. وللدارقطني من وجه آخر عن الأسود قد قدم علينا معاذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره باختصار. وهذا أصرح ما وجدت في ذلك. قوله قال عبد
كان هذه الروايات تؤيد بعضها بعضا أن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل أنه قال قال عبد الله لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت.
نعم، هذا تعبير عبد المسعود، قال وما بقي فللأخت ولم يقل والثلث للأخت. وهذا هو الموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. الخلاصة الآن أن الأخوات مع البنات قسمان، أخوات من أم فهن ساقطات لا ميراث لهن، أخوات شقيقات أو لأب فهن عصبة، يعني ينزلن منزلة الرجل. فإذا كان أخوهن لو كان بدلهن يرث بالتعصيب فهن يرثن بالتعصيب. هنا نعم
الصحابي ما كان في مكان النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث في اليمن.
نعم.
ثم اجتهد أن يكون هذا
له حكم الرفع. نعم.
طيب وإذا أخطأ؟
نعم.
ومن كان أخطأ مثلا؟
إذا أخطأ فرب العرش يعلم.
يعني يصححه؟
إيه نعم. ما هو قلنا هذا يا جماعة؟
بلاش.
قلنا إن تقدير الله عز وجل للشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يعلم به الرسول يعتبر مرفوعا حكما وحجة حتى بأهل المدينة. نعم نعم.
باب ميراث الأخوات والإخوة. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه أنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض.
قول وضوء بالفتح ويقال وضوء بالضم، ما الفرق بينهما؟ الأخ اللي وراء هنا فعول لما يتوضأ به وضوء، ووضوء بالفعل بالضم نفس الفعل، وكذلك طهور وطهور، وكذلك سحور وسحور. إذن لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، يعني ما إنه يجيب الطبق وخليه حتى تطلع الشمس. ولا السحور بالفعل اللي هو الفعل السحور بالضم. هنا يجي إن شاء الله ذكر الأخوة والأخوات. نعم.
باب يستفتونك.
نعم. لا لا هذا كلام مسعود. نعم. نعم. قول ثم نضح عليه من وضوئه، من وضوئه يعني من الماء الذي توضأ به، فيحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نضح عليه من لما غسل عضو من أعضائه نضح هكذا بيده يعني نفض عليه، ويحتمل أنه غرف بيده من الماء ثم نضحه، وهذا هو الأقرب. نعم. كان إيش؟ نعم نعم يجوز الاجتهاد. نعم.
باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
قوله تعالى يستفتونك الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يطلبون منك الفتية، والرسول صلى الله عليه وسلم مفتي والله تعالى مفتي، ولهذا قال قل الله يفتيكم، فالله عز وجل مفتي وكذلك الرسول مفتي في الكلالة. ما هي الكلالة؟ الكلالة إرث الحواشي، هذا الكلالة إرث الحواشي، يعني حواشي الإنسان هم كلالته. والدليل على هذا أنها مشتقة من الإكليل وهو ما أحاط بالشيء، والدليل على هذا أيضا القسمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى، فقال إن امرؤ هلك، أعرب امرؤ، من يعرب امرؤ؟ نحن نعربها إن شاء الله عند البصريين، وهم المتشددون من النحويين، يقولون امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير إن هلك امرؤ. عرفت يا أخ وش قلت أنت؟ أرفع يدك، أرفع يدك، لا ثانية، أي وش قلت؟ شف التفاته منك مرة واحدة أنستك المقصود. كلمة البصريون متشددون هذه ما لها يعني تعليق هذه، لكن المراد فاتك. أنا أذكر أننا مرة في سطح المسجد نقرأ على شيخنا عبد الرحمن رحمه الله، فمر طير وكنا في زمن الصيف، فرفعت رأسي هكذا بس مرة، فقال لي إن صيد العلم خير من صيد الطير. نعم هذه يعني كلمة لها معنى عميق. على كل حال الأخ ما مر صيد الآن، ما احنا في صيد، ومع ذلك التفت. يقول البصريون امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، ولا بد، لأن إن شرطية، وإن الشرطية لا تدخل إلا على الفعل. وقال الكوفيون وهم المسهلون الميسرون، قالوا يجوز أن نقول امرؤ مبتدأ وجملة هلك خبر، ويجوز أن نقول امرؤ فاعل لهلك مقدم، ويجوز تقديم الفاعل. إذن كلامهم أسهل، لا يحتاج إلى تقدير ولا شيء. إن امرؤ هلك يعني مات ليس له ولد، طيب وله والد؟ ليس له والد. نشوف القسمة، وله أخت فلها نصف ما ترك. لو كان له والد لم ترث الأخت شيئا، إذن ليس له ولد ولا والد، وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. نفى الولد في الصورة الثانية وهو يرثها، يعني لو ماتت عن أخيها ورثها كل المال إن لم يكن لها ولد. إذا مات هو عن أخته فلها النصف، والباقي لمن؟ للعصبة. إذا ماتت هي عنه فهو العاصب، يكون المال له كله. طيب، فإن كانت اثنتين يعني الأخوات فلهما الثلثان مما ترك، يعني إن كانت اثنتين ومات عنهما أخوهما فلهما الثلثان مما ترك، والباقي للعاصب. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء مجتمعين فللذكر مثل حظ الأنثيين بدون فريضة، لأنهم الآن عصبة، الذكور عصبة بالنفس والإناث عصبة بالغير. يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا، وهذا من كرمه عز وجل أنه يبين للعباد الحق حتى لا يضلوا عنه، والله بكل شيء عليم. أما قول البراء رضي الله عنه هي آخر آية نزلت، فمراده آخر آية في المواريث لا من القرآن كله، لأن الآخرية قد تكون آخرية إضافية وقد تكون آخرية مطلقة. الآخرية الإضافية يعني بالإضافة إلى كذا، فآية الكلالة اللي في آخر السورة هي آخر آية باعتبار آيات الفرائض والمواريث. أما باعتبار القرآن كله فقد قال بعض العلماء إن آخر آية قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
أكدت من كلالة الحواج.
نعم.
بينما تفسير الآية.
نعم.
رجعنا إلى قول أبو بكر رضي الله عنه أنها ما ليس له ولد ولا والد.
أي صحيح. إذا صار ما له ولد ولا والد صار حواشي. صار.
ما له ولد ولا والد.
من اللي يرثه؟ نعم.
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج. وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان. حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة.
نشوف المسألة هذه يا جماعة، مسألة غريبة. ابن عم أحدهما أخ لأم والثاني زوج. الثاني زوج الظاهر كل واحد يقدر يصورها. اثنان ابن عم أحدهما زوج والثاني أخ من أم، كون أحدهما زوجا سهل، يمكن كل واحد يصورها. فمن يصورها لنا؟ ابن عم أحدهما زوج. سليم. لا لا لا، ما بالقسم، صور المسألة وصورتها.
صورة المسألة اثنين أخوة.
إيه.
يعني بس المشكلة أول.
هذه المشكلة ما لم جت المشكلة. المهم ما دام جت المشكلة انتهينا. إحنا بحل المشكلة هذه. نعم.
اثنين أخوة.
إيه.
وعادي ابنة
تزوج أحدهما.
تزوج أحدهما ابنة عمي.
ابنة عمي. ثم ماتت.
ثم ماتت.
طيب.
عن ابن عمها.
إيه.
هذا الآخر هو أخوها من أمها.
أصبر ما خلك الوقت الحال.
طيب ماشي. هذه ماتت عن تصير يصير زوجها وابن عمها.
إيه. يصير زوجها له النصف.
نعم.
ويبقى النصف الثاني بين زوجها وأخيه. لزوجها الربع وذاك الربع، يعني كل الزوج ثلاثة أرباع. الآن نكملها بعد الأذان إن شاء الله.
هذا يأخذ النصف بصفته زوج يأخذ النصف، يبقى النصف الثاني يبقى بينه وبين أخيه، يأخذ هو الربع وأخوه يأخذ الربع.
إيه، يكون الباقي لهما تعصيبا. إذن يكون للزوج ثلاثة أرباع ولذاك ربع. طيب نريد الصورة الثانية. ها؟ كيف؟ طيب ابن عم أحدهما محمد والثاني علي، لهما بنت عم اسمها زينب، كذا. تزوج محمد زينب ثم ماتت عنه، ماتت عنه، نقول يرثها بالزوجية كم؟ النصف. ها؟ كيف؟ سبحان الله، لو فيها أحد قلناه يا زكي. طيب لها الآن له النصف باعتباره زوجة، وله مع أخيه الباقي باعتبارهما عصبة، إذن يكون للزوج ثلاثة أرباع، نصف بالزوجية وربع بالعصبة، ولأخيه الربع بالعصبة. أبناء عم هم فيما بينهم أخوان، لكن بالنسبة للميتة، بالنسبة للميتة يقال أبناء عم، ما يخال ما يضر، لكن نبي نخليهم أخوان. طيب الصورة الثانية، ابن عم من أحدهما أخ من أم، من يصورها لنا؟ ابن عم أحدهما أخ من أم، يعني رجل له بنت ثم بعد ذلك تزوج امرأة أخيه، امرأة أخيه فأتت بولد، وكان أخوه له ابن من قبل كذا، ثم ماتت هذه البنت عن ابن عمها، وأحدهما لا مهزوج أخوها من أمها، أحدهما أخوها من أمها. والله بس أظن بعض الناس ما اتضحت له.
أيوة شيخ.
ها؟
أيوة
شيخ. يعيد آدم.
رجل تزوج امرأة. تقول رجل تزوج
امرأة. امرأتين.
نعم. الأسماء يا شيخ. رجل تزوج امرأة ثم أتى منها بابن. تزوج أخرى وأتى منها بابن. ثم طلق الثانية.
نعم.
فلما طلق الثانية جاء أخوه وتزوجها.
نعم.
وأتى منها بابن.
نعم.
ثم ماتت هذه البنت فهي أخت لأم وبنت عم.
زين واضحه زين. طيب انا بجيب مثالا بمعنى لكن اوضح منها. هذا رجل مات اخوه، مات اخوه عن ابني، رجل اسمه محمد، مات اخوه عبد الله عن ابني كذا ولا لا؟ ثم ان اخا لا هذا الرجل اللي بقي ومات أخوه تزوج امرأة أخيه بعد موته وأتت ببنت، أتت ببنت أخوه اللي مات بالأول، كان له ابنين، وأحدهما من هذه المرأة والثاني من امرأة أخرى، واضح الحين؟ طيب إذا أتت من أخيه ببنت أو بولد صارت هذه البنت أختا لأحدهما، أختا لأحدهما. طيب إذا ماتت عنهما يرثها ابن عمها الذي هو أخوها من أمها باعتباره أخا من الأم، صح؟ كم يرث؟ السدس، يرث السدس، الأخ من الأم له السدس، الباقي يقتسم هو وأخوه بالتعصيب، تمام؟ زين. نريد الصورة الثالثة، الذي يكون أحد الابنين أخا من أم والثاني يكون زوجا، واللي ذكر البخاري، يعني ابن عم أحدهما زوج والثاني أخ من أم، فماتت عنهما بنت عمهما. اصبر يا خالد ترى الدرب صعب، اصبر يا احمد، انت فاهمين السؤال الان؟ ماتت امراه عن ابني عمها، احدهما زوجها والثاني اخوها من امها في نفس الوقت، يلا
نفس المثال الأول،
ما أنا بنفس المثال الأول، مثل من جديد.
نفس المثال
محمد تزوج أخي عبد الله توفى تزوج زوجته عبد الله له ابناء موسى وعيسى موسى من زوجة ثانية وعيسى نفس أمه نفسها تزوجها عمه
نعم
أنجب محمد ابن فاطمة من أم عيسى
نعم
فتزوجت فاطمة موسى وتوفت عنه
نعم
لك هو من أمها وهذا بيوجه
تمام صح صحيح لا جيد
ما نفس الصورة الثانية
لا لا لأن هذه جمعت في 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 مسألة واحدة جمعت إن أحدهما زوج والثاني أخ من أم أما المثال الأولات صورنا كل واحد على حدة. لا لا بينهم فرق لأن إحنا الآن جمعنا الصورتين في صورة الأولى أحدهما أخ ابن عم فقط والثاني زوج الآن أحدهما ابن عم وهو أخ من أم والثاني ابن عم وهو زوج واضح؟ يعني جمعناهم جميعا الآن كيف نقسمها؟ نعم نعيدها رجل له ابنان أحدهما من زوجة والثاني من زوجة أخرى فتوفي ثم إن أخاه تزوج زوجته بعد موته وأتت ببنت وتزوجها ابن عمها من الزوجة الأخرى طبعا ما هو ابن عمها من أمها لا ابن عمها من الزوجة الأخرى الآن الرجلان ابن العم ابناء العم أحدهما زوج والثاني أخ من أم توفيت المرأة عمن عن زوجها وأخيها من أمها طيب نقول المسألة من ستة لزوجها النصف ثلاثة ولأخيها من أمها وهو ابن العم الثاني السدس واحد يبقى اثنان الباقي لهما جميعا يقتسمان لأنهما عصبة فيكون للزوج الآن أربعة ويكون للأخ من الأم اثنان أحدهما بالفرض والثاني بالتعصيب والزوج له أربعة ثلاثة بالفرض واحد بالتعصيب هنا خلاص هذا خرج عن العادة
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى
نعم
باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ولا شيخ اللي بعده
هل
قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر
الظاهر أن باب ابن عم من أحدهما أخ الأم ولا أخ الزوج أخذنا هذا ضربنا فيه مثلا جزاكم الله خير نعم ما أخذنا هذا أين طيب بسم الله الرحمن الرحيم الآن الترجمة واضحة يا أخوان باب ابن عم من أحدهما أخ للأم والآخر زوج يأخذ فريضته باعتباره صاحب فرض ويقسم الباقي بينهما باعتباره عاصبا لكن صورة المسألة ياسر
يتقاسمان المال على
أنهما عاصبان المال صحيح؟ إلا ابن عم لامرأة، امرأة لها ابن عم اثنان، تزوجها أحدهما ثم ماتت عنهما، أحدهما زوج وابن عم والثاني ابن عم وليس بزوج، فنقول للزوج النصف إذا لم تخلف أولادا، للزوج النصف، والنصف الباقي بينهما بالتعصيب. هذا زوج يا جماعة، لا إله إلا الله، أخ من أم أو زوج، والآخر زوج. طيب الآن نمثل بهذا المثال، نحن الآن نمثل بهذا المثال.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.